بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
مثل أن يتكلم عن صفات الله كأنما يشبع جثة ميت. سبحان الله، الناس قبل أن يدخلوا في هذا الأمر تجده إذا ذكر الله شعر جلده من هيبة الله وعظمه، لكن إذا جعل يفصل في هذه الأمور قسى قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمه، وصار الرب عز وجل كأنه جسد بجسد والعياذ بالله. فإياك إياك، احذر هذا، احذر هذا، فإنه مجرد أن الإنسان إذا دخل في هذه النعمة خسى قلبه ولم يخضع لعظمة الله وجلاله. العجائب الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثل هؤلاء الذين يتكلمون في هذه الأمور. الرب عز وجل يتكلم وكفى، كلامه حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صفة فعلية أو أحادية أو محدث أو غير محدث، هذا احدثه أهل الكلام وأضلوا به الناس وشغلوه. وعلم الكلام كلام فاضل. هل الصحابة لما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات المرتفة إلى آخر، هل قالوا يا رسول الله كلام الله أحد أحاده مخلوقة، هل هو حادث أو حادث؟ أبدا، إنما صار في قلوبهم هيبة لكلام الله عز وجل، حيث إن السماوات ترتجف منه على عظمها. ولما أخبر الرسول أن الله ينزل السماء الدنيا فيقول من يدعوني فلا تجيب له، علموا ان المراد انه ينزل يقرب من عباده كيف شاء تشجيعا لهم على دعائه واستغفاره وسؤاله. اما كيف ينزل واذا مر صوت الليل هنا وفي بلد اخر ماشي في الليل وما اشبه ذلك، كل هذا عقيم، عقيم البحث عقيم. كن كما كان الصحابه رضي الله عنهم لا يسألون عن مثل هذه الأمور، لأنهم إذا سألوا ونقبوا وبحثوا فإن الضريبة هي قسوة القلب مؤكد. لكن إذا دخل الرب عز وجل محل الإجلال والتعظيم في قلبك وعدم البحث في هذه الأمور، صار هذا أجل وأعظم، فاستمسك به، فهذا إن شاء الله هو الحق. نعم، إذا تريد بشخص يريد أن يلجئك إلى الكلام في هذا فلا بد أن تتكلم لئلا تدع المجال له يهيج ويموت، مع أن هناك قنبلة تصده عما قال. أن تقول له هل أنت أفضل من الصحابة أو لا، لن يقول أنا أفضل. قل له هل الصحابة بحثوا هذا مع رسولهم صلى الله عليه وسلم وهم أحرص منك على العلم وعندهم من يجيبهم على ما سأل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يجيبهم بأصوب الجواب وأصح. كيف تجعل الآن من لا يستطيع أن يجيبك بالصواب، من يجيبك إن أجابك بخطأ أو صواب؟ كيف تسأل؟ فالآن عندنا مانع يمنع من إصابة الصواب، وهو أن الإنسان المجيب قد يخطئ وقد يخطئ. وعندنا أيضا الداعي، ما الداعي لهذا الكلام؟ أحب الله أو تعظيم الله؟ أبدا، بل هذا مما يقلل عظمة الرب عز وجل إذا جعلت تتكلم مثل هذا الكلام. قل آمنا وصدقنا، واجعل عظمة الرب عز وجل وهيبته أكبر من كل شيء، ودع التفاصيل فيها واسلك مسلك من سبق. قد يقول قائل ان علماء السنه الفوا في هذه المؤلفات، نقول نعم، لانهم ابتلوا بمن يسلكون، واذا ابتلوا بهذا ماذا يصنعون؟ يتركون المجال لهؤلاء المبطلين يتكلمون كما شاءوا ولا ينقلون المجال في السنه؟ لا، ما يصير، لا بد ان يتكلم. لكن اجعل قلبك مملوءا بهيبة الله عز وجل وعظمته، وأنه أجل من أن تأخذ صفة من صفاته وتمزقها. فهذا ما ننصحكم به وننصح أنفسنا ونسأل الله العين. ونحن رأينا أن الخوض في هذا التعمق ضرره أكثر من نفعه بكثير. نعم. فهذا مثل ما قاله الشيخ في عدم الجدال وأن نترك الجدال العقيم الذي لا تعرفه. نعم.
ويعلم
أنه يكون مكان ويسمع كلامه ويقوم أعمانه. كيف يتطورون الكلام هذا عن الجيل على أنفسه؟ والله هذا أقول ابتلاء. ولهذا كثير من علماء الكلام الذين بلغوا غاية الكلام كلهم رسل وقالوا نموت على دين العجائب. ولهذا قال بعض الثلاث أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والشك عند الموت معناه أن تقل الإنسان غير مؤمن. فدعنا في هذه الأمور ريح نفسك وقل شيء لم نسبقنا إليه من هو أحق منا بالبحث فيه يجب أن ندعه. نعم.
إخوة أصحاب الدعوة الواحدة من هذا الكلم العقيدة الذي فرقهم وصنفهم إلى جماعات
وإلى نعم. على كل حال نحن أهم شيء عندي فيما يتعلق بالتوحيد إياكم أن تذكروا في هذه المسائل التنطع. وأنتم الآن لو كنتم تسألون عن شخص من الناس وتبحثون عنه بحث دقيق وعميق لكن أول لكن تبحثون في شيء لا يمكنكم إدراكه لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار العقول كذلك. دعوا هذا لأن في ظني أنه سيؤول بكم الأمر إلى أحد أمرين لا ثالث له إما إلى التمثيل وإما إلى التعرف ولا بد. إما إلى التمثيل وتصورون أن الرسول مثل أي جسد كان وإما إلى التعقيد تقول إذا أدى بنا هذا إلى أن نمثل الله خلاص اتركوه وقل كل شيء ورد الصدق وما جاء فتهلك. لكن إذا بقيتم قال الله عن نفسه كذا فنحن نقول كما قال. قال وكلم الله موسى تكليما. نبحث وش الكلام هذا حادث لم هو حادث هو الكلام النفسي ولا الكلام اللفظي وما أشبه ذلك. اسمعوا لما جاء عن الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جاهل ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا يعني لا تتكلموا بهذا يعني لا تخرج عن مبتدع إما جاهل وإما مبتدع. وإن كان في هذا التفصيل لما ابتلى المسلمون بهذا قال من قال لفظي في القرآن مخلوق يريد القرآن يعني يريد المخلوق به فهو جاهل. ومن أراد لفظي في القرآن أي تلفظي في القرآن مخلوق فهذا صحيح لأن الإنسان بحركاته وسكناته وصوته وجهله وسره مخلوق الله عز وجل. لكن مع ذلك ما لنا وللبحث فيها. أنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق وأقول أنا وصفاتي ونطقي وحركاتي كلها مخلوق هم شيء. نعم نتعيد الشهادة نقول الشيخ رسام غير من العلماء إنما ألجأ إلى هذا إن جاء. لكن انظر إلى الصحابة أليست الأحاديث التي فيها الخوض الآن والآيات التي فيها الخوض أليست قد مضت على الصحابة؟ هل ناقشوها كما ناقش هؤلاء؟ أبدا. لكن ألجأ ماذا يفعلون إذا قال أئمة الناس بالحق أو الباطل الحكم كذا وكذا؟ لا بد أن يسأل. إيش؟ نعم نعم أنا أرى هو هذا. أنا أرى أن الإنسان يقرأ القرآن والحديث ولا يتجاوز القرآن والحديث ولا يشرك. اللهم إلا إذا جعلت الضرورة إلى ذلك. لكن كما قلت قبل قليل قلت إذا جعلت الضرورة إلى ذلك وخاصمك أحد أو جادلك فأعطه قنبلة لك وهي سبقة الصحابة رضي الله عنهم ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم بالصواب ليس كمثل أختي وأختي وهم أحرص منا وأشد منا حبا لله ورسوله ما كانوا يناقشون الرسول في هذه الأشياء بل كانوا يأخذون على التفسير والتصديق وينتهي. الآن مثلا عذاب القبر ثبت عن رسولنا أن الملكين يجلسان الرجل والسلام يجي واحد كيف يجلسان أليس اللبن على رأسه كيف يجلس؟ حلقة الصحابة هكذا للرسول وهم يعرفون أن الرجل يوضع عليه الله إذا مات ما قالوا هذا الرسول؟ أنت لا تبحث في هذا إذا كنت تريد السلام وبقاء هيبة الله عز وجل في نفسك وبقاء إجلاله وتعظيمه فدع هذه الأشياء. نعم ثلاثة نعم الموضوع هذا لك الحمد لله على اقتصار على ما ذكرنا إن شاء الله تعالى إن الإنسان يسلم من الأشياء التي يسلم. نسمع عبد الله على من يقرر الخطوب ويضع المنهج أن يتحاشى هذه الأمور هذا هو الواجب. فإذا ابتلينا ووضع أمامنا فلا بد أن نقول تعالى يا صاحبي قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كل شيء وش تسمى الله الإنسان بمجرد ما إذا كان عربيا يعرف المعنى سيرد على قلب الإنسان المنشري سيرد على قلبه مسألة واحدة خطيرة وهي التنفيذ. فنقول اعلم أن يد الله عز وجل ما هي مثل أيدي المخلوقين لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول له شيء محسوس الآن أنت لك يد والجمل له يد هل يدك مثله؟ هذا شيء محسوس يقتنع على طول نقول لا إذا كان أنت يدك لا تمثل يد الجمل نعم فالرب عز وجل أعظم وأعظم ونغيره بطرق محسوس واضح. لكن الذي يقضيه علمني كثيرا هو هذا البحث الذي كل دين من صار يد الكلام العقيدة لهذا التنصع والتنقيب والأشياء الذي ينزع هذا الرب عز وجل من قلبه. الآن إلى الوقت أن يد الله ملأ مبسوطة ينفق كذا يشاء وفضله لا ينفد وعطاه لا منتهى له عند الآن مش يحصل في تعظيم ولا لا؟ يحصل تعظيم. لكن لو قلت وليس المراد باليد النعمة خلافا لمن قال ذلك واستدل بقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يدك نعم وما أشبه ذلك إيش هو العوام هذا؟ نعم
التي
تتجرى
ثم
نتفيها
ونجوها
عليها
كل
البلاد. إلا أنها ترحل. يطيب والله أنا بحق. والله هو حق. الكلام على أن الإنسان بنفسه لا يدخل في هذه المهام فيضيع ويضل. أنا في ظني أن عجوزا تصلي في خبائها في أو في قاع بيتها عندها من تعظيم الله أشد من من يكلمها على البحر. وهذا شيء مشاهد مجرد نسمع العوام من أتيها بشر الله عز وجل تجده يتأثر يخسر جلده. لكن إذا جاء الذي يقول كم مصابعه نعم وشلون ينزل هو هي أسماء من ترتب عند العرش كل العرش ينزل لها نسأل الله العافية. أو إذا جزت الليل وفي بلد آخر الآن في الصباح شلون هذا؟ أعوذ بالله أترك هذا الكلام. قوم بأنك الآن في ثلث الليل الله عز وجل بالنسبة لهذه المنطقة يعتبر نازلا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام حرك قلبك يا الله لأن نزول الله يكون الدنيا ليقرب من عباده جل وعلا وهم لا يخفون عليه وقريب من دائما حتى في ثلث الليل. لكن هذا زيادة للحث والتشجيع على اغتنام الفرصة في هذا الوقت. نعم كان الوقت ما أنا الساعة أنا من قيل
إينا
أكثر مرة أننا نخليها اثنتين إلى خمس واثنتين كلهم
إينا
إيه بس لا باقي دقيقتين
بحق
اهل البحرين. طيب ليس هناك البحرين انت مجاهر ومانع اهل البحرين اتاكم في نادي البحر. الحمد لله نسال الله ان يرفع بها. لا لا هذا عقيق هذا مطلوب هذا مطلوب. الأشاعرة والرافضة لا بد أن نقيمهم حجرا نقيمهم أحجارا لا تتفتت بالريق عرف لا بد من ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قال إن الحجاج يحول أنا الكتاب لكن أصنع في بلاد ليس فيها هؤلاء الطوائف ما لدى يعني بعض الطلبة أن يصرف من هذه الأمور وتقول أستغفر الله وأتوب إليه. نعم أسئلتكم نعم إذا كان المقصود المماراة والمغالفة فهو عقيم ذلك. ولهذا تجد أن الواحد منهم يكون في قلبه على أخيه. والإنسان الذي يريد الحق إذا بين له أخوه الحق ولو كان على خلاف قوله يفرح ويقول الحمد لله الذي هداني على يده. سيأتينا إن شاء الله الليلة القادمة التحذبية وما يتصل بها. نعم
الشيخ أبو عبد الله في كتابه يحدي لطالب العلم 65 لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. ويا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل وادع إلى الله تعالى على طريقة السلف ولا تكن خرابا ولاجا في جماعات فتخرج من الساعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كل الإسلام كله علم
كله بالرفع توكيد
الإسلام كله لك جادة ومنهجا والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإلا يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيدك بالله أن تتقدع فتكون مهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية، تعقد السلطان الولاء والبراء عليها، فكن طالب علم عن جازة تقف الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل قولهم وسابقتهم. وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفرق عن الجماعة، فكم أوهنت حب الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمه الله أحزابا وطوائف طاف طائبها ونجم بالشر لازمها، فما هي إلا كالميازيد تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، إلا من رحمه ربه، فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إليه، أي لم يشتهروا باسمه يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن حرقه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن حرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خالفه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له في والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أبني سواه إذا استخوا بقيس أو تميم، وعن مأسله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. واحد رساه فقضى العمر وانصرمت ساعاته بيد للعبد والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. ثم قال قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم، ولا متميزين برسم دون الناس، ولا منتسبين إلى في طريق أو مذهب أو شيخ أو دين، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون، والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله،
وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لسنا له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو بجلد وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظهر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه. قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة بالله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا. وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم.
نعم، يعني هذا فصل فصل مهم، وهو تخلي طالب العلم عن الطائفية والحزبية بحيث يعقد الولاء والغراء على طائفة معينة أو على حزب معين، فإن هذا ينفع آدم، فإن هذا لا شك خلاف نهج السلف. السلف الصالح ليس عندهم حزب، كلهم حزب واحد، كلهم ينضمون تحت قول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على حسب ما جاء بالكتاب والسنة. فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة يقرر منهجه ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلا عليه وقد تكون دليلا له، ويحامي دونه ويضلل من سواه حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منها يضلل، ويأخذ مبدأ من ليس معي فهو علي. وهذا مبدأ الحديث، أي أن بعض الناس يقول إذا لم تكن معي فأنت علي. من قالها؟ هناك وسط بين أن يكون لك أو عليك، وإذا كان عليك بالحق فليكن عليك وهو في الحقيقة معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم. فلا حزبية بالإسلام. ولذلك لما ظهرت الأحزاب في المسلمين تنوعت الطرق وتفرقت الأمة، وصار بعضهم يضلل بعضا ويأكل لحم أخيه ميتا. فالواجب عدم ذلك. الآن مثلا يكون بعض الناس طالب علم عند شيخ من المشايخ، ينتصر لهذا الشيخ بالحق وبالباطل ويعادي من سواه ويضلل ويبدعه، ويرى أنه أي شيخ هو العالم المسلم ومن سواه إما جاهل وإما مسلم. وهذا غلط، هذا غلط كبير. خذ الحق بأي إنسان، وإذا استروحت نفسك إلى شخص من الناس فالزم مجلسه، لكن لا يعني ذلك أن تكون معه على الحق والباطل وأن تضلل من سواه أو تزدريه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا غلط.
يقول الشيخ أهم الإسلام يجب أن تنه في متن سوى الإسلام والسلام. صحيح سوى سماكم إيش المسلمين من قبل، كلنا مسلمون، فهذه سمة المسلم وعلامته أن يكون مسلما لله مستسلما له قائما بأمره تابعا لرسوله، هذا هو سمة المسلم. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، لا تكن مثل بعض الناس ليس إلا كتبا مسموعة يحفظ كثيرا ويفهم كثيرا لكنه يعمل قليلا، فهذا لا ينتج. كن طالبا للعلم عاملا به داعيا له، ثلاث أشياء: الصدق والطلب، والثاني العمل، والثالث الدعوة، لا بد منها. أما مجرد أن تحصل العلوم ولكن لا تنفع الناس بعمله فهذا نقص كبير. وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف. وما هي طريقة السلف في الدعوة إلى الله؟ هي التي أرشدهم الله إليها في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لين في موضع اللين وشدة في موضع الشدة. ولا تكن خراطا من سبق، ولا تكن خراطا إلى آخر سبق إن شاء الله.
شرح نعم
كتاب
نقص العروس،
ما
عرف بها
ولا
نقص العروس؟ نعم.
طيب هذا الكتاب اسمه نقص العروس في تاريخ الخلفاء لابن حجر.
نعم
في مصر.
لكن في هذا البحث
ما طلعت عليه لكني وجدت المعلومه موجوده.
نعم طيب فيها بحث إن شاء الله. نحن في إقامة التقسيم أنه لا طائفية ولا حزبية يعقد ولاء وغراء عليه، وتكلمنا على أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون أمة واحدة، وإن اختلفت آراؤها واختلف علمها فإنه يجب أن لا تختلف كلها. وبينا أن الحزبية يعني تفريق الأمة وتنبيقها، ولذلك لما تحزبت الأمة اشتغلت بقتل بعضها بعضا، وصاروا يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار منذ زمن ذلك. وقد أورد بعض الإخوة إشكالا وقال: هل هذا يعني أننا ندع التحزب حتى ضد الكفار؟ والجواب لا، الكفار ليسوا من حزبنا، الكفار حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان على أن حزب الشيطان هو المخاطر، والمؤمنون حزب الله. فلا بد من أن نتحزب أمام الكفار، وأن يكون لنا حزب قائم وهو إيش؟ حزب الإسلام. ولا بد من هذا، وإلا لاندمج الكفار مع المسلمين وصار لا فرق بين المسلم وكافر ولا فرق بين المسلم على كافر، وهذا خطير جدا. ولهذا يجب أن نشعر أننا في جانب والكفار في جانب آخر، وأن الكفار أعداؤنا مهما طال الزمن، وأنهم لا يريدون إلا كبح الإسلام وإذلال المسلمين، وهذا معلوم في تتبع التاريخ منذ بزغ نجم الإسلام وأعداؤه يكيدون له المشارف العظيمة وإلى يومنا. وما قصة الحروب التي تسمعون بها في البلاد الإسلامية النارية إلا
أكبر شاهد على ذلك. ثم ذكر قال لا تكون حرادا ولا والأنام واللاتا في جماعات فتخرج من الساعة إلى القوارب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهج, فالإسلام كله لك جادة ومنهج, يعني حالة وإيجادة ومنهج. يعني يقول إن بعض الناس يكون ولاده حرادا بينما تجده منضما إلى قوم أو فئة, اليوم تجده إيش خارجا منها ووالدا في جهة أخرى, وهذا مضيعة الوقت وجريمة على أن الإنسان ليس له قاعدة يبني عليها خيار. ومثل ذلك أيضا في طلب العلم, لا تكن ولادا حرادا تطالع مرة في الفقه مرة في الحديث مرة في النحو دون سبب, فإن بعض الناس إذا طالع قليلا في الفن من الفنون مل ثم ذهب يطالع شيئا آخر فيتقطع أوقاته ولا يستفيد من عمر شيء. نعم يقول والمسلمون جميعهم هم الجماعة, وإن يدعو الله مع الجماعة فلا طائفية ولا عزية في الإسلام, بل يجب أن نكون أمة واحدة وإن اختلفنا في الرأي. أما أن نكون أحزابا, هذا إخواني يعني من الإخوان المسلمين وهذا تبليغي وهذا سلفي وهذا إيش ها إيش مليون دوروني تعلم هذا مداه جماعة. على كل حال لا يجوز هذا الإطلاق, الواجب أن كل هذه الأسماء تزول ونكون أمة واحدة وحزبا واحدا على أبائنا. قال وأعوذ بالله أن تفرد فتكون إهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالبة, تعطي بالسلطان الولاء والغاء عليه. كذلك أيضا هذه طريق سيئة أن يكون الإنسان إهابا بين الفرق والطوائف, يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ثم لا يستقر على رأيه, فإن ذلك آفة عظيمة. والواجب على الإنسان أن يكون مختارا لما هو أنسب في العلم والدين ويستمع عليه. وقد روي عن الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه, وهذه الحقيقة قاعدة لمنهاج المسلم ينبغي أن يسير عليه, من بورك له في شيء فنزله ويستمر عليه حتى لا تتقطع أوقاته يوم هنا ويوم هنا. يقول فكن طالب علم على إجادة تقبل الأثر وتتبع السنن تدعو إلى الله تعالى على بصيرة عارفا لعلي الفضل فضلهم وسابقتهم. هذه أيضا فيه نافعة أن الإنسان وغيره أن يتبع الأثر وأن يدع الأهواء والأفكار الواردة على الإسلام والتي هي في الحقيقة دخيلة على الإسلام وبعيدة النجوم. قال وإن الجزية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يحدث السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة, فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغوايش. ثم نقل كلام ابن القيم كلاما جيدا حول هذا الموضوع, وانه يجب ان يكون امه واحده. نعم لا بأس.
قال بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حجج طالب العلم ناقلا عليه القيم رحمه الله تعالى في كتابه عن كتابه مدارج السالكين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية: العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء الذي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال. فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها فإنه مجهول.
هذا هو الصحيح. العبودية المطلقة أن يعبد الإنسان ربه على حسب ما تقتضيه الشريعة، مرة من المصلين ومرة من الصائمين ومرة من المجاهدين ومرة من المتفجرين حسب ما تقتضيه المصلحة. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا حال: لا تزال تراه صائما إلا وجدته صائما، ولا مفطرا إلا وجدته مفطرا، ولا قائما إلا وجدته قائما، ولا نائما إلا وجدته نائما. يسطع النصر أحيانا يترك الأشياء التي يحبها من أجل مصلحة الناس. فإياك أن تكون قاصرا على عبادة معينة بحيث لا تتزحزح عنها ولو كان غيرها أفضل منك. تجد مثل بعض المساجد يلزم المساجد ونعم البنود مساجد الله عز وجل، لكنه لا يحدث نفسه يوم من الأيام أن يطلب العلم. وكذلك أيضا في طالب العلم يأخذ بالعلم ويحرص عليه ويدافع ويبحث، لكن لا تتخذله يصلي في الليل ولا يصلي الضحى ولا يتعبد بالتسبيح أو التهليل أو التكبير، فيحصل نفسه على شيء واحد. والإنسان العادل هو الذي تتنقل به العبادة حسب ما تقتضيه المصلحة وحسب ما يكون أخشى على الله تعالى وأبد له وأبد له. ولهذا سماه المقيم رحمه الله العبادة المقيدة والعبادة المطلقة.
وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بهج ولا ضريق وضعي مصطلحي. بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خلقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده قال مطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خلفه قال في بيوتنا إلى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بذل عن ذكر الله وإقام الصلاة وإن كان الزكاة. وعن نسبه قال: أبي الإسلام لا إلى سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها، معها إناؤها وسقاؤها تلد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. يا حسرتاه
على قاله لداعي الإسلام في خالف الإبل لما سئل عن التقاطها غضب عليه الصلاة والسلام وقال ما لك ولا هجاها، فإن معها سقاها وحذاءها تجد الماء وترعى الشجر حتى يجدها ربها. ابن القيم نقلها إلى هذا المعنى الجميل، يعني أن هؤلاء العباد الذين تفننوا بالعبادة وأخذوا من كل نوع منها بنصيب لو سئل من أين يأتي على الكبر، من أين يأتي الكبر؟ يشوف لها ما له حوله، يعني يرزق الله عز وجل. لكنه رحمه الله أتى بالاعتراف الحديث: مع حذاءها وسقاؤها تلد الماء وترعى الشجر حتى يلقى ربها، والحديث حتى يجدها ربها. لكن ويريد بهذا أن هذا العابد الذي تنوع عباداته حسب ما يكون أرضى لله عز وجل يقولها حتى ألقى رب الله عز وجل. نعم. نعم نرجع لربنا بقول الله تعالى وأن هذا المسكن أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ولا تستعينوا وأنا ربكم فاعبدون. وما دام هكذا أراد الله منا فلنكن كما أراد. لا لا انت نزلت بشيء فردوا الى من الله ورسوله. فاذا عانوا وعبوا الا ان يقولوا وجدنا ابانا على امه حينئذ عرفنا انهم مخطئون.
هل نقول نحكم على هؤلاء بقمه اولئك؟
ما نحكم على حتى ياتني. فاذا ياتني وعرف انه عرف الحق مثل الشمس ولكنه عاند حينئذ يعامل بما تطيع هذا. من أولئك؟ من تشير إليه؟ أولئك من هم أولئك؟
نعم
نعم
كلمات المجملة الآن شف أي عمل جماعي جمعية ومؤسسة أو هيئة يعني الخطوبة الشخصية مع العلم يا شيخ يعني خطوبة الذين يدعون عليها الحفظية ليس عندهم بينة حقيقة وليس عندهم بينة على ذلك. فتجد معارك شيخانية في اليمن على جمعية الحكمة في الكويت على جمعية أحياء الدعاء وفي البحرين على جمعية التربية وفي لبنان على جمعية الإرشاد وهذه المعارك ما هي في كل البلاد بين يعني أصحاب الدعوة الواحدة. هذا عمل منظم مرتب جمعية نفع الله بها شتى أنحاء الأرض. فخصوم هذه الجمعية شيخ يقول هذه ماذا للحزبية ما عندنا ليس هناك بينة وليس هناك بينة على
وعلى كل حال الحزبية بين تجد التحزب لا يريدون إلا أن يكون الإنسان مطابقا لما هم عليه مئة بالمئة حتى إذا دخل معهم أحد وشاركهم في عمل من الأعمال ثم رأوا أن اتجاهه على خلاف اتجاههم نبذوه. لماذا؟ أما مثل الجمعيات الخيرية فهذه لا بأس بها ولا تعد حزبية فكرية فلا تترك بموضوع هذا. لكن موضوعنا كان مثلا تحزبا فكريا بمعنى انه لو دخل معه انسان يريد ان يساعده وهو يساعده ظاهرا ثم شم منه رائحه عدم المطابقه لما هو عليه تماما نفر منه وعاداه وحذر منه. هذه مشكله يعني لا يسوي اذا دخل معه احد ولكنه لم يكن معه 100% وقال انتم اخطاتم في كذا واخطاتم في كذا وانا اسالكم على ما اراه صوابا ليس يعذره ويقول تفضل ساعدنا على ما تراه صوابا لكن ينبغي نبدا الداعي مثل قلب الصيارين. نعم تعلوا على أهل السنة وإذا أنت تهم الفرصة دلوا أمامهم لكن ما قلت تقيد ولكن ليس هذا كلام ليس هذا موضع كلام موضوع كلامنا في أناس من أهل السنة كلهم ينتسبون للسنة ويقول نحن إخوة، ومع ذلك يضلع بعضهم بعضا ويرجع بعضهم بعضا وينفض بعضهم النار، وهذا هو المشكلة. لا 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 عن الجمعيات عبارة عن عمل منظم، لكن الهدف والمنهج واحد. نعم غير
وحسرتاه تقضى العمر وانصامت ساعاته بين ذل العدل والكفن، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل. ثم قال قوله أولئك لخائر الله حيث كانوا، لخائر الملك ما يخبأ عنده ويذكره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مسؤولين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم، ولا متميزين برسم دون الناس، ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب شيخ أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المقبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها، ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها
هذا لا شك أن الأمر كما قال المقيم رحمه الله، هؤلاء الذين لهم مراسم معينة وأشكال معينة وطقوس معينة، هؤلاء لا شك أنهم ينقطعون عن الله عز وجل بحسب ما معهم من هذه الرسومات الإصلاحية وما أشبهها. تجد الواحد منهم إذا رأيته قلت من هذا الرجل، من هذا العالم، لكنه عالم بالزي والشكل فقط، وليس عنده علم راسخ، بل وربما تقول وإيمانه ضعيف أيضا، وإلا لكان يعتمد على ما عنده من العلم والإيمان والدعوة والإصلاح.
عن ابن القيم رحمه الله تعالى، والعجب أن أهلها هم المعروف.
كم صفحة؟
86.
نعم.
والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لزم.
العجب يعني أن الإنسان يستغرب أن يكون هؤلاء الذين أخذوا العلم بالرسوم والاصطلاحات الحادثة هم معروفون بالطلب والإرادة، لأنهم يغرون الناس بلباسهم وهيئاتهم ونبرات كلامهم وغير ذلك، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسول والقيود. ومعلوم أن هذه بلية عظيمة، أن يقطع الإنسان عن الرب عز وجل ويكون بين الناس مغرورا ومغترا به. وأهم شيء للإنسان أن يكون وجيها عند الله عز وجل، هذا أهم شيء. وأنت إذا كنت وجيها عند الله فستكون وجيها عند الخلق. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الخلق. أما مراعاة الناس فهذا غلط، عليك بالإخلاص منك. وإن جئت على غير الأشكال التي يأتي بها بعض الناس في غير هذه البلاد، تجد أن العلماء لهم لباس خاص، وأن العباد أيضا لهم حلية معينة. كل هذا من أجل الاغترار أو الغرور، إلا من شاء الله مثل ما قال ابن القيم الواحد بعد الواحد. فعليك أن تجمل باطنك بتقوى الله عز وجل، فإن لباس التقوى ذلك خير. نعم.
وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما نكمله سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد باللباس بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره أو مشية لا يمشي غيرها أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه.
هذا معنى الحكم قبل قليل إن الناس يتقيد، بعض الناس يتقيد وهذا غلط. واجب الإنسان يكون مع الخير حيث ما كان. نعم.
فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظهر بالمطلوب الأعلى مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدى ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم.
قوله يتعبد بالرياضة، ليس المراد بالرياضة رياضة بدنية، بل الرياضة القلبية على ذلك. فتجدهم منعزلين عن الناس، بعيدين عن الناس، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يتعلمون، ظن منهم أن هذا هو الخير، لكنه في الواقع ظن. الخير أن تتبع الخير حيث ما كان، كثارة في مجالس العلم، وكثارة في مصاف الجهاد، وكثارة في الحسبة، وكثارة في الصلاة، وكثارة في القرآن، حسب ما ترى أنه أنفع لعباد الله وأخشى لقلبه. لكن من الناس من لا يتحمل، فتجد يركن إلى شيء معين من العبادة يدعي أن فيه صلاح قلبه ويستمر عليه. نعم.
السادس والستون، لواقض هذه الحليات. يا أخي، وقال الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، والصلح واللسانة وكثرة النزاح، والدخول في حديث بين اثنين، والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة ونقل الخطى إلى المحارم. فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف لعاب، مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم تشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، هذه النواقض والخوارم التي ذكرها هي في الحقيقة خدش عظيم لغالب العلم، بل وللعامة إفشاء السر، وإفشاء السر محرم لأنه خيانة للأمان. فإذا استكتمت الإنسان حديثا فإنه لا يحل لك أن تشير لأي أحد كان، واحذر أن يخدعك أحد، لأن بعض الناس يظن أنه أفشي إليك بحديث ثم يأتي إليك وكأن الأمر مسلم أنه علم بذلك، فيقول مثلا ما شاء الله وش اللي أدراك عن كذا وكذا، فيبهت الأمر، يبهت فيظن أنه قد علم ثم يفضي إليه السر. وهذه طريقة التجسس من بعض الناس. إذا اتهم شخصا بشيء جاء إليه وقال ما شاء الله وش ذاك عن فلان، قلت فيه كذا وكذا وكذا، وهو ما عنده أحد. وهذا أيضا ليس عنده علم، لكن يريد أن يحقق التهمة، فاحذر هذا. فما دمت قد استكرمت صاحبك، فإذا جاء أحد يرغبك بمثل هذا الأسلوب فلا تخف، قل أبدا ما صار هذا، ونبرأ إلى الله منه وتقصد منه أي من هذا الكلام الذي أنت قلت، لأنه تجسس. قال العلماء: وإذا حدثك الإنسان بحديث والكفت فقد استأمنك، فهو أمان وسر، فلا يجوز أن تشيع حتى وإن لم يقل لا تخبر أحد، لأن كفاته يعني أنه لا يريد أحدا يسمعه، فإذا أشيته فهذا من إفشاء السر. طيب، وإذا قال أبا علمت بين وبين، نعم هذا سر، نعم هذا احتمال. وإذا قال هذا مسألة خاصة سر، تأخروا يا أخوان ولكن لا تأخروا بل يقطعون عقوبة، نعم هذا طيب ولا غير طيب؟ غير طيب، لتأخر تأخر في مسافة لا تسمع فيها القول، وإلا وش الفائدة؟ لا فائدة من التأخر. طيب، الشيء الثاني يقول: نقل الكلام من قوم إلى آخرين، وهذه هي النميمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتاب أينما. ومر بقبرين يعذبان، وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، فهي من كبائر الذنوب. يأتي الشخص الآخر يقول: قال فلان في كذا وكذا، لكن إذا كان المقصود بذلك النصيحة، كيف النصيحة؟ يعني أن هذا الرجل مغتر بالشخص ويفضي إليه أسراره ويستشيره في أموره، فجاء إنسان وقال: يا فلان أنا رأيتك تفضي سرك إلى فلان وتثق به، والرجل لذ بأمين، الرجل يفشي كل ما تقول، فهل يعتبر هذا نميمة؟ هذه نصيحة. وكثيرا ما يكون بعض الناس سليم القلب يثق بكل أحد، فإذا بأسراره وأحواله معلومة عند الناس، فيأتي إنسان يحب الخير ويقول: يا فلان رأيتك تفضي إلى فلان بسر، والرجل ليس بثقة، هذا لا يعد نميمة، بل هذا من باب النصيحة. وفرق بين من يريد النصيحة وبين من يريد الإفساد. الثالث: الصلاة، الصلاة هو اللسان، الصلاة يعني التشدد في الشيء، يكون الإنسان غير لين لا بمقاله ولا بحاله، بل هو صلب ولثب، يعني رفيع الصوت، أو يعني أن عنده بيانا يبدي به الباطل ويخفي به الحق، الثاني. وأما قوة الصوت وارتفاع الصوت فإنه ليس إلى الإنسان، هذا من خلقة الله عز وجل. ولما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان ثابت بن قيس رضي الله عنه، وهو من أحد الشعراء ومن أحد الخطباء أيضا، كان جهوريا الصوت، فلزم بيته يبكي ولم يكن له وجه يخرج إلى الناس يقابل الناس به، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأرسل إليه رسولا فقال إن الله أنزل هذه الآية وإني خفت أن يحبط عملي وأنا لا أشعر. شوف الخوف من الله عز وجل من هؤلاء. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه يحيى سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. فحيى الرجل سعيدا وقتل شهيدا في دمامة وسيدخل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل الجنة. ولهذا كان ثابت في قيس بن شماس رضي الله عنه من الناس الذين نشهد لهم بأنه من أهل الجنة. طيب، إذن اللسان معناها التطاول باللسان على بني القتال، هذا هو هذا اللسان، وليس معناه رفيع الصوت. رابعا كثرة المزاح، ولم يقل والمزاح، لأن المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إن أكثرت منه فسد الطعام، وإن لم تجع فيه الملح لم يشتهى الطعام. فكثرة المزح تذهب الهيبة وتنزل مرتبة طالب العلم، هذا الكثرة. أما المزاح القليل الذي يقصد به إدخال السرور على صاحبه فهذا خير وهو من السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل مرة يريد أن يحمله على بعير يجاهد عليها في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة. الرجل كيف حمل على ولد الناقة؟ تعرفون ولد الناقة؟ يعني الصغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فسري عن الرجل. هذا مسح أو المسح؟ هذا مسح، لكنه حق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا، ومع ذلك مسحه قليل. وقال لأبي عمير غلام صغير معه طير يلعب به فمات الطير، وتعرفون الصبي إذا مات طيره يحدث حزن عظيم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له يا أبا عمير ما فعل المغيب يمزح عليه؟ فمثل هذا المسح لا بأس، لأنه قليل وحق. أما ما يفعل بعض الناس كل كلمة فهو مسح، فهذا كما أنه لا يليق بالرجل العاقل فضلا عن طالب العلم، فإنه يجعل كل كلامه مسح، حتى أن المخاطبين يقولون أنت صادق ولا تمزح، لأنه يكثر المزاح. وياتي إن شاء الله البقية.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم 66 نواقض هذه الحلية: يا أخي، وقال الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام
منه.
إفشاء السر
فاعلم أن
أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام منه. فاعلم أن من أعظم
كيف؟
من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقلها إفشاء السر.
ثانيا يعني بدعة. الترقيم هي ثلاثة، هذا المقصود
اي اسم نعم
اللي بالضم
اصبر، وهي عندنا كذلك بالضم، هي عندنا بالضم. والظاهر ان المؤلف اراد هذا، اراد الابتداء، وعلى هذا يكون اسم ان محذوف، محذوف التقدير، ان من اعظم خوارمها المسجد لنظام حفظها امورا يكون منها افشاء السر، وتكون افشاء السر خبر مثل المحذوف يعني يتعين هذا، والا كما ذكر الاخ حميد الندل افشاء السر في النص اسم إن مؤخر. نعم.
فاعلم أن من نعلم أن من أعظم خواريمها الممسدة لنظام عقلها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، وصله واللسانة وكثرة المزاح وكثرة المزاح والدخول في حديث بين اثنين والحقد والحقد.
وقفنا على الدخول يعني من خوارمها المفسدة نظام عقلها، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الدخول في حديث بين اثنين، فإن بعض الناس إذا رأى اثنين يتحدثان دخل بينهم، وهذا كالمتسلق للجدار لم يأتي قوت أبوابه، ويسمى في اللغة العامية عندنا إيش؟ ملقوف. والحقيقة أنه ليس ملقوفا بل هو لاقي، نعم، لكن يجوز أن يستعمل اسم المفعول في محل اسم الفاعل. طيب، المهم الذكور في حديث الإنسان إذا رأى اثنين يتحدثان ذهب إليهما وفرق بينهما في الحديث، ولهذا كان من آداب حاضر صلاة الجمعة أن لا يفرق بين اثنين كما جاءت به السنة، فالتفريق بين الاثنين في المكان أو في الحديث من خوارم النبوة. وكذلك أيضا لا ينبغي إذا رأيت اثنين يتحدثان لا ينبغي أن تقرب منهما، بل من الأدب والمروءة أن تبتعد، لأنه ربما يكون بينهما حديث سر ويقتلان أن يقولا لك أبعد، فالحديث السر. أو إذا كان لا يستطيع ذلك عجل عن حديث السر فقطعت حديثهما. قال والحق، نسأل الله العافية، الحق يعني الكراهية والبغضاء، فإن بعض الناس إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة حقد عليه، مع أن هذا الذي أنعم عليه لم يتأذى به لكن حقد عليه. وما قصة ابن آدم بغريب عليه؟ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه إيش؟ لا أقبل منه، كره وحقد عليه إلى حد أنه أودى بحياته، فقال له ذلك إنما يتقبل الله من المتقين، ولا تريد تزكية نفسها والثناء عليها، وإنما يريد أن يحث ذلك على التقوى حتى يقبل منه، كأنه قال له اتق الله فيقبل منه، ولكن طوعت له نفسه فتاخيه فقتله. فلا يجوز الإنسان أن يحقد على أخيه المسلم، ولا سيما إذا كان سبب الحق ما من الله به عليه من النعمة سواء دينية أو دنيوية. الحسد من أخلاق اليهود، وبئس الخلق خلق الحسد. فما هو الحسد؟ الحسد قيل هو أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، يتمنى فقره إن كان الله أنعم عليه مال، ونسيانه وجهله إن كان الله أنعم عليه بعلم، وفقد أولاده وعقر زوجته إذا كان مؤمن عليه بأولاده وما أشبه ذلك. فقيل هذا هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: الحسد كراهة نعمة الله على غيره، يعني ما يتمنى زوالها لكن يكره أن الله أنعم على هذا الإنسان بهذه النعمة. فأما لو تمنى أن يرزقه الله مثلها فليس هذا من الحسد، بل هذا من الغبطة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقوله: لا حسد إلا باثنتين. والحسد تكلمنا على مضاده في عدة جلسات، وأوصلناها إلى كم؟ نعم، إلى 10. من الذي أجاب؟ الرابع موسى. يلا يا موسى عطنا. كيف لا أحرك إلا الله المستعان. نعرف ما هنا يصير، اللهم اهدي. أولا من كبائر الذنوب قبل كل شيء، من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا غيرها، فلا بد فيها من توبة، هذه واحدة. الثاني إيش؟ أين أن في هذه العقوبة العظيمة أنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لا نقبل جوابه لأنه لازم عن الشعر. نعم يا جماعة، أنه من أخلاق اليهود كما قال لكم الشراف. وأي إنسان منا يرضى أن يتصف بصفة من صفات اليهود؟ طيب سليم، يعني أنه ينافي القوة الإيمانية، ينافي القوة الإيمانية لأنك تتمنى أن تزول نعمة الله على هذا العبد، والمؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نعم تمام، أن فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره، لأنه لو رضي بذلك لقال هذا قضاء الله وخير. نعم ايش سبيل ايش تعافى كيف ذلك؟ يعني معنى يقول ان الحاسد والعياذ بالله كلما راى نعمه من الله على احد ازداد غما واحتراقا، فالغضب نعم، فالحسد نار. كلما راى الحاسد نعمه من الله على احد اغتم وذاك صدره والعياذ بالله. طيب هذه خمسه. سته عبد الله، اللهم استعان، كيف ذلك؟ أنه بريد الكفر، كيف ذلك؟ أنه هو الذي أخرج كل شيء عن الله. هذا فيه نقص. خلي الجزء الأخير إن احتجنا إليه وإلى خلقه. نعم كريم،
الأول مثلا في الأول مثلا
يعني أن الحاسد متبع لخطوات الشيطان. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم صحيح، هذه من أهم ما أنه يورث العداوة والبغضاء بين الناس. فهذا إيش؟ لا طيب في تاسعة لا سميع العداوة في التاسعة أنه قد يؤدي إلى العدوان على الغير، قد يؤدي إلى العدوان. فابن آدم قتل أخاه حسدا فأتى ذلك. نعم آدم يوجد قصة القلب، كيف ذلك؟ ما ظن أن فيه ذراء لنعمة الله على الحاسد، لأن يرى أن ذاك أفضل منه متقدم عليه، فلا يرى لله نعمة عليه. ولهذا تجد الفضلاء الذين من الله عليهم بنعم قد يكون كثير من الناس لم يدركها، تجد ليس عندهم حسد. لا تكون حسد إلا لإنسان لم ير نعمة الله عليه شيئا، وإلا لما حسد غيره. نعم ما هي فرق مما قلنا محمد؟ ايش ما مرض عليه العدوان؟ نعم البعد عن الله، كيف ذلك؟ أنه ينقص الإيمان يعني. نعم ثم ينقص الإيمان، هذه تسعة كيف ماشي؟ يمكن تضربون اثنين ثلاثة، لا أقول تسعة هذه. طيب أنه يشغل قلب عن الله، وربما يكون هذا بمعنى ما قال آدم زكريا أنه يجب القصر، لأن الحاسد تجد يتتبع نعم الله، وكلما ذكر له نعمة كأنه مظلوم على الوجه، فينشغل بذلك عن ذكر الله تعالى وعبادته، وهذا من قصر القلب. نعم يعني هذا قريب مما قلنا أنه يشعر عن ذكر الله عز وجل، قريب منه. نعم إيش؟ ما هي واضحة؟ نعم من الوقال في إخفاء نعمة الله على الغير وستر حاسده، لأن الحسد هكذا يفعلون، تجدون إذا ذكر عليه عنده المحسود بخير قال لي والله صحيح هذا طيب ما شاء الله نفع الناس وفعل، ولكن مش تحت لكن. نعم معنى بلى، وهي يفعلها بعض الناس. بعض الناس يعني شاهدناه يثني على الإنسان في ملكه طيب كذا، ولكن نعم ما وصل الغيبة من الآن نتكلم عن حسن، ولكن هذا وصل ليش؟ لأجل هذه المحاسن التي أقر بها وألزمه بها الناس يضفي عليها هذا الظلم حتى يكون نكتة سوداء كالمعصية تكون في القلب. نكتفي بهذا القدر ومن عنده زيادة يصل في درس آخر. نعم نهنئك يا موسى، يسأل الله لك بثنتي عشر، ولكن احرص أن لا تضيع مرة ثانية. نعم طيب الحسد ولا سيما طالب العلم، يعني نحن قد نعذر الحسد الواقع بين أصحاب الدنيا، لكن لا نعذر في الحسد الواقع بين طلبة العلم، فلنقول كما وجه الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لا، فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكم. ويقول عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، بعدها واسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله، وإذا كان خيرا فسابق فيه حتى لا تتقدم غيره. نعم الثالث سوء الظن، سوء الظن يعني أن يظن بغيره ظنا سيئا، مثل أن يقول: لم يتصدق هذا إلا رياء، لم يلقي هذا الطالب السؤال إلا رياء ليعرف أنه طالب ويفهم. وكان المنافقون إذا أتى المتصدق من المؤمنين بالصدقة إن كانت كثيرة قالوا مراد، وإن كانت قليلة قالوا إن الله غني عن صدقة هذا، فهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فإياك وسوء الظن، ولنا تفصيل في سوء الظن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه إحياء طالب العلم السادس والستون: نواقض هذه الحلية. يا أخي، وقال الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقلها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، والصلف واللسانة وكثرة المزاح والدخول في حديث بين اثنين، والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة ونقل الخطا إلى المحارم.
هذه من الخوارم ما سبق وانتهينا إلى قوله وسوء الظن، وقلنا إن سوء الظن معناه أن تظن بالإنسان ظنا سيئا، ولا فرق في هذا بين أن تظن ظنا سيئا بمعلمك أو بزميل، فإن الواجب إحسان الظن بمن ظاهره العدالة، أما من ظاهره غير العدالة فلا حرج أن يكون في نفسك سوء ظن به، لكن مع ذلك عليك أن تحقق، عليك أن تحقق حتى يزول ما في نفسك من هذا الوهم، لأن بعض الناس قد يسوء الظن بشخص ما بناء على وهم كاذب لا حقيقة له. فالواجب إذا أساس الظن بشخص سواء من طلبة العلم أو غيرهم، الواجب إذا أساس الظن أن تنظر هل هناك قرائن واضحة تسوغ لك سوء الظن فلا بأس، وأما إذا كان مجرد أوهام فإنه لا يحل لك أن تسيء الظن بمسلم ظاهر العدالة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم نقل كل الظن، لأن بعض الظنون لا أصل ولا مبرر. إن بعض الظن إثم وليس كل الظن. فالظن الذي يحصل فيه العدوان على الغير هذا لا شك أنه إثم، والظن الذي لا مستند له هو أيضا إثم. وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيء. طيب، ذكرنا أن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسيئون الظن بالمؤمنين، إذا تصدق الغني بكثير قالوا هذا مرائي، وإذا تصدق الفقير بقليل قالوا إن الله غني عن فاعل هذا. فيلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم.